وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل. وصل بنا الكلام إلى الوجه الخامس من وجوه كون الأصل عند الشك في اللزوم هو اللزوم، وهو عبارة عن الاستصحاب، فإنه قبل الفاسخ كان المبيع مثلا على ملك المشتري، بعد الفاسخ يشك في ماذا؟ يشك في ارتفاع الملكية أو يشك في بقاء الملكية، فنستصحب بقاءها. قد أشكل على هذا الاستصحاب بإشكالين، تقدم الكلام في الإشكال الأول، كلام فعلا في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول تريدون أن تستصحبوا بقاء الملكية، هذه الملكية التي حصلت بالعقد، إما أن تكون ابتداء هذه الملكية، إما أن تكون لازمة أو أن تكون متزلزلة. ما عندنا شيء وراء هذا، إما أنها أول ما أنشئت، وإلا لو علمنا بأنها لازمة لما أثر الفاسخ، ولو علمنا من أول الأمر أنها متزلزلة لقلنا بماذا؟ بعدم بقاء الملكية. الفرض أننا نشك في التزلزل وماذا واللزوم، فنقول هكذا، هذه الملكية لما أنشئت إما أنها أنشئت متزلزلة أو أنها أنشئت ماذا أو أنها أنشئت لازمة. أحنا مثلتين، إذا أنشئت متزلزلة فقد زالت حتما بالفسخ، وأما أنها نشأت لازمة فهذا نشك فيه من أول الأمر. الملكية ما بتخرج عن واحد من هذين، تستصحب أي شيء يكون ما يجري الاستصحاب. لما؟ قال لأنه نحو الملكية إما أن يكون بنحو التزلزل فقد ارتفع، وأما إذا كان بغيره فنشك ماذا؟ فنشك في حدوث من أول الأمر أنها أنشئت لازمة أو لم تنشأ. ففي هذه الحالة ما لا عن ليس عندك ماذا يقين بحدوث الملكية حتى تستصحبها، إما نشأت متزلزلة وذهبت بالفاس، أو أنها ماذا، أو إذا كانت لازمة أو نعم، واللزوم لا علم لنا بحدوثه فتستصحب أي شيء. تستصحب البقاء الذي تريد أن تستصحب بقاء إما أنه ارتفع أو أنه ما حدث. فقال وثانيا إن الملكية الثانية، الملكية الثانية التي حدثت بعد العقد، كان المبيع على ملك البائع، لما باع صار الملك لمن؟ للمشتري. هذه الملكية الثانية. قال إن الملكية الثانية مرددة بين المتزلزلة واللازمة، فلو كانت متزلزلة فلا شك في زوالها بالفسخ، والثانية وهي لازمة لا يقيم بحدوثها، والاستصحاب على كلا التقديرين لا يجري. أما بلحاظ الأولى فلأنها زالت فكيف تستصحبها؟ كيف تستصحبها لو كنت شاكا بها؟ وأما الثانية الثانية أصلا لا يقين بحدوثها حتى تشك في بقائها، هكذا قال. أجيب عن هذا، أجيب قال حقيقة الملكية واحدة، ملكية ما عندنا ملكية يسمونها ملكية متزلزلة وعندنا ملكية يسمونها ملكية لازمة، ملكية سنخ واحد، وهذا اللزوم الذي يذكر وتزلزل قال هذا من أحكام الملكية لا أنه من صميم الملكية، يعني ليس قوام الملكية التزلزل مرة وماذا واللزوم مرة أخرى، هذان حكمان ماذا تابعان للملكية. فالنتيجة أي شيء؟ النتيجة كنا نعلم بحدوث الملكية، بعد الفسخ نشك في ماذا؟ في بقاء الملكية، نستصحب الملكية، مش عليك أنت متزلزل وماذا واللزوم، هذا أصلا خارج عن الملكية. وأجيب بأن حقيقة الملكية واحدة لا تختلف باللزوم والتزلزل، لأنهما أي اللزوم والتزلزل من الأحكام الشرعية المترتبة على الملكية وليس مقومين لها، والوجدان قاض بذلك. بعد قال لو أنه ماذا قال قائل بأنه لا أصلا ما من ملكية تتفق إلا وتكون إما لازمة أو أن تكون ماذا متزلزلة، سلمنا. قال لا أكثر من هذا نقول بأنه قوام الملكية باللزوم أو التزلزل، قوام الملكية باللزوم أو التزلزل. فقال ولو كان مقومين، لو كان مقومين لكان تخصيص الطبيعي بأحدهما إما بجعل من المالك أو بجعل من الشارع. الآن نعم عندنا طبيعي البيع، أنت تقول بأن اللزوم والتزلزل من قوام ماذا؟ من قوام الملكية في البيع، وهالشكل. طبعا اللزوم أو الجواز حينئذ سيكون بجعل جاعل، لأن عندنا طبيعة مشتركة، مرة تنصبغ بصبغة لزوم مرة تنصبغ بصبغة جواز، من هو اللي يعطيها؟ فإذا عندنا طبيعي قابل وقابل، من هو اللي يعطيها هاي الصبغة أو تلك الصبغة؟ لا يخلو، إما أن الشارع هو الذي يعطي هذه الصبغة أو تيل أو نفس الماذا أو نفس العاقد مثلا نعبر عنه المالك. فالبائع مثلا هو الذي ماذا؟ البائع هو الذي مثلا يملك بنحو اللزوم، والمشتري كذلك، أو أنهما يملكان بنحو الجواز، إما الشارع أو المالك. فيقول على الأول ها وكلاهما باطل، لا الشارع ولا الماذا ولا العاقد. ليش؟ قال أما الأول وهو أن الذي يخصص الطبيعي بأحدهما هو المالك، فلأنه يستلزم تبعية اللزوم والتزلزل لقصد المالك، وشنو فيها هذه؟ يعني تدور الملكية لزوما وجوازا مدار قصد الماذا؟ قصد المالك. ويقول هو شنو هذا فيه؟ قال هذا ما يمكن أن نلتزم به. ليش؟ إذ لا تأثير لقصده في ذلك، لا تأثير لمجرد قصده في ذلك. وإحنا الفرض أنه شنو؟ الفرض أنه ما تفوه مثلا، وجد عاقد شككنا في لزومه وماذا؟ شككنا في لزومه وجوازه. قال والله من قصد اللزوم، قل هل تحتمل أن للقصد دخالة لمجرد القصد؟ والله قاصد اللزوم صار لازم، لا قاصد الجواز صار جائز، هذا ما محتمل أصلا، بديهي البطلان واضح. بعد ولعله ما قصد ولا واحدا منهم، إذا تقول من قوامه الجواز أو اللزوم من قوام العقل، في هذه الحالة على تقدير أن يتخلف القاصد، ما قصد اللزوم ولا قصد الجواز، المفترض أنه ما يقع ولا واحد منهما، لما تقع الملكية أصلا ما يقع العقد أصلا. أو أراد ماذا؟ ما نريد نروح إلى هذا أنه صد في الواقع ما قصد ولا واحدا منهما، لأنه قد يكابر ويقول الذي هو بديهي البطلان عندك ليس بديهي البطلان عندي. القصد قد يكون له تأثير في ماذا؟ في صبغ هذا العقد بصبغة الجواز أو اللزوم. نقول له ما تقول فيما لو ماذا لم يكن له قصد أصلا؟ شو يصير الحين؟ يصير جائز لو يصير لازم؟ نروح لأبعد حد، هو ما قصد شو نسوي بعد؟ هذا فيما إذا كان الذي بيده ماذا أن يصبغ العقد بصبغة الجواز واللزوم هو العاقد أو المالك. زين، لو كان هو الشارع، يقول لو كان هو الشارع يقول هذا أيضا باطل. ليش؟ لأنه الشارع هو اللي لنفترض أن العاقد أو المالك قصد ماذا؟ قصد الطبيعي، في هذه الحالة ما يقع عجل. أو تدري الشارع كان ماذا؟ كان يريده مثلا، كان قد جعله لازما لكن العاقد أو المالك جعله جائزا، أو بالعكس في هذه الحالة أجل ما يقع. فقال الشيخ ولو كان مقومين، يعني الجواز واللزوم مقومين للملكية، لكان تخصيص الطبيعي بأحدهما إما بجعل من المالك أو الشارع، وكلاهما باطل. أما الأول فله بجعل من المالك، فلأنه يستلزم تبعية اللزوم والتزلزل لقصد المالك، وهو بديهي البطلان، إذ لا تأثير لقصده في ذلك، بل لعله لا يقصد شيئا منهما. وأما الثاني فلأنه لو قصد، يعني من المالك، لو قصد الطبيعة أو إحدى الخصوصيتين وحكم الشارع بالأخرى لاستلزم تخلف العقل عن القصد، وهذا مما لا يلتزمون به. وبالجملة المحصلة أي شيء؟ محصلة بأن الملكية ليس لها فردان، فرد يسمونه ملكية لازمة، فرد يسمونه ملكية ماذا؟ متزلزلة. هذا اللزوم والتزلزل من الأحكام ماذا؟ المتفرعة عن الملكية التابعة لها، ليس لها فردان ليرد ما تقدم. ومعه نقدر نستصحب شيخنا؟ قال نقدر نستصحب، نقدر نستصحب بقاء الملكية الثانية بعد ماذا؟ بعد فسخ العاقد من قبل أحدهما. نستصحب نفس الملكية التي حدثت. نعم، قالوا هذا استصحاب اللي يسمونه استصحاب شخصي، استصحب شخص الملكية، ملكية كانت موجودة نشك في أنها ارتفعت أو ما ارتفعت، يعني بعبارة نشك في بقائها أو ارتفاعها، نستصحب شخص هذه الملكية. شنو؟ أها، عندهم مرة بكم في الأصول بأن عندنا في قبال استصحاب الشخص أنه استصحاب الكلي. واستصحاب الكلي ماذا؟ استصحاب الكلي على أقسام أربعة، بل أكثر من أربعة بحسب التصور، بس المعروف أنها أربعة. أوضح أقسام، أوضح ماذا؟ أوضح صور الاستصحاب اللي تتناولها أدلة الاستصحاب، استصحاب الشخص. زيد في الدار شككنا في خروجه وعدم خروجه، فلنفترض أن الأثر مرتب على ماذا؟ على الشخص. إذا الأثر مرتب على الشخص أنك تريد تستصحب، تريد تستصحب، هو ما موجود استصحاب بدون أثر، إذا بدون أثر ما يجري الاستصحاب. هذا الماء كان طاهران، الحين أشك في طهارته وعدم طهارته، ليش؟ مثلا حتى مثلا أتوضأ به، حتى أشرب من، لازم من أثر. فزيد كان في الدار، فلو كان هناك أثر مرتب على شخص زيد، فلو استصحبت وجود الإنسان في الدار ما يفيدك، لأن الأثر إذا مربوط بزيد. واحد قال لله عليه إن كان زيد لا يزال في الدار فسأتصدق بدينار، قال والله ما ندري هو دخل الدار، لا كان في الدار، والحين اللي نعرفه 100% 100% موجود إنسان في الدار، هو زيد هني ما أقدر أستصحب ماذا؟ مثلا شخص زين، لا في الدار كان زيد، عفوا اشتباه، وحتما خرج زيد حتما، لكن ماذا نحن نعلم؟ أنه قبل خروج زيد ماذا كان إنسان في الدار، كان شخص غير زيد في الدار، لكن مثلا واتفق مثلا من زيد دخول وخروج. الآن تدري في الدار يوجد شخص، لكن علمنا بخروج زيد، تقدر تستصبق زيد؟ تقدر تستصبق زيد ما دمت علمت أنه خرج، حتى لو احتملت أنه دخل ثانيتين ما تقدر تستصحب بقاء. نعم لك أن تستصحب بقاء، ماذا؟ خب ما يحتاج بعد تستصحب البقاء، نقول صار مثلا دخول وخروج، دخول وخروج، مع ذلك خروج من زيت ودخول من زيت. الآن شنو؟ منو في الدار؟ قال محتمل وجود زيد في الدار، محتمل وجود غير زيد، لكن جزما موجود إنسان في الدار. مثلا في هذه الحالة ماذا؟ هم ما يحتاج أستصحب بقاء الكلي، لأن الكلي معلوم في الدار. أقدر أستصحب زيد؟ ما أقدر أستصحب بقاء زيد، لأنه زيد ماذا؟ خرج حتما. فإذا كان من أثر مرتب على شخص زيد، ما الاستصحاب ما يفيدك، ما يجري الاستصحاب أصلا، لأنه زيد حتما خرج. فتوجد أولا أدلة الاستصحاب، مو أقول القدر المتيقن منها ماذا استصحاب الشخصي، لا حتى الكلي واضح، ولكن الواضح جدا استصحاب ماذا؟ استصحاب الفرد، يسمون استصحاب الفرد مو الشخصي، الفرد في قبال الكلي. هني الشيخ بيطرح ماذا؟ بيطرح استصحاب الكلي أيضا، فقال وبالجملة إن الملكية ليس لها فردان ليريد ما تقدم ومعه، فيكون الاستصحاب من قبيل استصحاب الجزئي أو الفرد. ومع التنزل، لو واحد قال ليك ترى الملكية ما يمكن أن توجد في الخارج إلا كذا أو كذا، يعني إما متزلزلة أو ماذا أو لازمة، هم قلنا إليك فيما تقدم بأنه يعرض عليها أحد هذين لا محالة، لكن هذا مو من قوامها. ومع التنزل يمكن استصحاب القدر المشترك، أو لا يوجد قدر مشترك بين الملكية المتزلزلة والملكية ماذا والملكية اللازمة؟ إحنا نستصحب، ما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك أصل الملكية، الملكية وجدت، ما ندري وجدت ماذا في ضمن هذا أو في ضمن ذاك، عموما إحنا نستصحبها، وهو من قبيل، وهو من استصحاب الكلي من القسم الثاني. نعم. وما ذكر في الإشكال الثاني إنما يمنع من استصحاب ماذا؟ الفرد دون الكلي. الإشكال الثاني اللي بدأنا، وثانيا هذا يمنعك أن تستصحب ماذا؟ الشخص الفرد، واضح هذا الكلام الجزئي، لكن هذا ما يمنع من تستصحب ماذا؟ من أن تستصحب الكلي الذي هو ماذا؟ عبارة عن قدر مشترك بين الملكيتين. وعليه فاستصحاب بقاء الملكية لإثبات اللزوم أمر وجيه لا يرد عليه ما تقدم، ما تقدم لا يرد عليه، لكن قد يرد عليه إشكال ثاني، وهو أن استصحاب الملكية يعني استصحاب حكم، لولا الملكية والزوجية والجزئية والمانعية والشرطية هذه كلها أحكام، ولكنها أحكام وضعية، أحكام وضعية كلية. وعندهم كلام لأنه هل يجري استصحاب الأحكام الكلية أو لا يجري، وبعبارة ماذا أدق، هناك خلاف بينهم في جريان استصحاب الأحكام الكلية، فبعضهم يقول بأن هذا الاستصحاب يجري بلا معارض، والمعارض المعارض المتصور محكوم مثلا، وبعضهم يقول لا، ما يمكن أن يجري استصحاب الكلي، استصحاب الحكم الكلي. ليش؟ لأنه مبتلى بمعارض دائمي، وهو استصحاب عدم الجعل الزائد، كما هو رئيس سيد الخوي عليه الرحمة. وعندهم مثال مدرسي له، لا شبهة في أنه يحرم على الرجل أن يأتي زوجته في فترة ماذا؟ في فترة الحيض. فإذن هي في هذه الفترة ماذا؟ لا يجوز له إتيانها. وكذا لا شك في أن له أن يأتيها بعد انقطاع الدم وبعد الغسل، هذا أيضا مما لا شبهة. ولكن هل له أن يأتيها ما بين انقطاع الدم إلى قبيل الغسل أو ليس له ذلك؟ خب لو تممنا بالدليل أنه يجوز، ما عندنا كلام فيما إذا ماذا ما تممنا بالدليل، لا على الجواز ولا على الحرم. فهنا قد يقول قائل بأن الحرمة كانت موجودة في ظرف ماذا؟ في ظرف الدم. بعد ظرف الدم وقبل الغسل نشك في ارتفاع الحرمة وعدم الارتفاع، فنستصحب ماذا؟ الحرمة. طبعا هو ما يتكلم عن حرمة هذه الزوجة أو حرمة خاصة، يتكلم عن ماذا؟ مطلق المرأة فيما لو أتاها الحيض ونقت منه وقبل أن تغتسل، هل لزوجها أن يأتيها أو لا؟ فأنت تتحدث عن ماذا؟ عن حرمة لحكم كلي، نتكلم عن حرمة شخصية. فهنا بعضهم يقول شنو؟ يجري استصحاب الحرمة، يجري استصحاب. سيد الخوي عليه الرحمة يقول الشارع لما حكم بحرمة الواط، لما جعلها، طبعا ما كانت مجعولة وجعلها، خب مو أحكامه من عالم ما قبل كذا كذا، عندنا الشرعة المحمدية، فقبل الشرعة ما كانت هي الأحكام، ثم ماذا؟ ثم اتفقت هذه الأحكام، حدثت. من شك في أن الشارع لما جعل الحرمة جعلها ضيقة أو جعلها واسعة؟ لو ما نشك قال بلى، منو اللي ما يشك؟ الشارع إما أنه جعلها ضيقة أو أنه جعلها ماذا؟ واسعة. يعبرون عنها بماذا؟ بالفرد الطويل والفرد القصير، فرد قصير فرد طويل، حرمة طويلة وحرمة قصير. فإذا كان كذلك أنت بتستصحب الحرمة له، نقول لك لعله جعلها قصيرة، فاستصحاب الحرمة معارض باستصحاب أنه ما جعلها أزيد من الماذا؟ من القدر المعلوم، وهو بمقدار فترة الدم. لا نعلم أنه جعلها بأزيد من ذلك، نستصحب أنه ما جعلها أزيد. قبل الشرع والشريعة ما كانت مجعولة، فما كانت مجعولة لا بالإضافة إلى فترة الدم ولا بالإضافة إلى الأزيد منها. بعد أن جاءت الشريعة وجدت ماذا؟ وجدت حرمة، ما ندري هي مستطيلة هاي الحرمة أو لا قصيرة، ففي هذه الحالة نستصحب، نقول هالشكل ما كانت حرمة بالإضافة إلى هذا المقدار الزائد قبل الشرع والشريعة، بعد الشرع والشريعة وجدت هالحرمة أو ما وجدت، نستصحب عدم جعلها. ففي هذه الحالة استصحاب الحرمة اللي يسمونه استصحاب المجعول، شيء جعل، استصحاب هذا المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، واضح؟ ويقولون هذه المعارضة بين الاستصحابين معارضة ماذا؟ دائمية، فما يمكن أن يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. واضح هذا؟ فإذا هذا الإشكال الذي ذكر لا يجري، ولكن عندنا إشكال آخر. أنت بتستصحب حكم كلي، استصحاب الحكم الكلي معارض بماذا؟ باستصحاب عدم الجعل الزائد. واضح؟ إلا إذا بنيت ماذا؟ على أن استصحاب المجعول مثلا حاكم على استصحاب عدم الجعل الزائد. واضح؟ ففي هذه الحالة لا، بعد يجري استصحاب المجعول بلا معارض. هذا يحتاج إلى بيان. وعليه فاستصحاب بقاء الملكية لإثبات اللزوم أمر وجيه لا يرد عليه ما تقدم من إشكالين، هذا وهذا، يتم بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لعبرون عنا أي استصحاب المجعول. يعني شنو بناء على جريان؟ بناء على جريان بناء على عدم معارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد. وإلا لو قلنا أنه مبتلى بماذا؟ بمعارض وهو عبارة عن استصحاب عدم الجعل الزائد، لم يجري استصحاب المجعول، له استصحاب الملكية لمكان المعارضة لا لما تقدم من إشكالين. والخلاصة أن الأصل في العقود هو اللزوم للآية الأولى أوفوا، وللاستصحاب بناء على جريانه في الأحكام الكلية، وإلا فالوجوه المتوسطة وهي من الثاني إلى الرابع ما تم واحد منها. واضح. اللزوم في الشبهات الموضوعية، هذا مطلب للشيخ الأعظم عليه الرحمة، الشيخ سلمه الله اقتطعه من المكاسب. ذكر الشيخ الأعظم لو شك في عقد خارجي، عقد وقع وشك في كونه ماذا؟ شك في عقد كونه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز، يقول الشيخ فالأصل هو اللزوم بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأما بناء على عدم جوازه ففيه صورته. هاي مطلب أصولي بحت، هو أنه هل يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا. عندنا عام ونعلم بأنه خص هذا لا. كما لو قال أكرم العلماء ثم خصص قال لا تكرم فساقهم، وكان مجموع العلماء مثلا 100، 80 منهم من ماذا؟ باقون تحت العموم، ليسوا ماذا؟ ليسوا فساق، الحمد لله غنيمة. 10 منهم نعلم فسقهم من 100، 10 لا ندري أنهم ماذا؟ فسقه أم لا. خب حتما 80 باقون، 80 باقون تحت العموم، فيلزم إكرامهم. وعشرة من 100 دخلوا تحت الخاص فلا يجب إكرامهم. وعندنا 10، هل يتناولهم العام أو يتناولهم الخاص؟ طبعا والفرض أن الخاص منفصل والخاص متصل، لأنه لو كان الخاص متصل كان ما ينعقد عموم أصلا بحيث يتناول هؤلاء. قال أكرم العلماء بعد يوم قال لا، ها لا تكرم فساقهم، خش جاي. فانعقد للعام، انعقد للعام عموم، لولا انعقد ظهور للعام في العموم قبل مجيء المخصص. بعد إذن ماذا؟ جاء الخاص أخرج من تحت العام أفرادا وهي 10، هناك أفرادنا لعم حالهم، فهنا كل من العام والخاص يتنازعان في وين؟ في العاشرة. في الواقع هم أما وأما ما يخلو. العام يقول يا الله أنا بتناولهم لأنهم كانوا داخلين تحتي، الآن يشك في خروجهم مثلا. الخاص يقول ممكن من الأساس أنا ماذا دخلوا وخرجوا. فإذا فبعضهم يقول وهو المشهور بأنه العام حجة والخاص حجة، وإدخال المشكوك تحت أحدهما دون الآخر بلا وجه، لأن هذا حجة وحاجة. إدخال تحت العام مشكل، إدخال تحت الخاص مشكل. هو المشكل كل الإشكال ما هو المبرر لإدخاله تحت العام، يعني بحيث يجب إكرامه. إدخاله تحت واحدة من الحجتين ماذا يحتاج إلى دليل؟ بعضهم هكذا يقول، بعضهم ولعله يلوح من بعض كلمات السيد اليزدي في العروة في بعض التطبيقات أنه لا، أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا كله بعد فضوح شنو حقيقة الفسق. واضح؟ يعني مو احنا شاكين في الفسق ما هو، ولذلك شككنا في الخروج والدخول. فلو انه قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساقهم، وعندنا علماء ماذا ما هم فسقة حتى بفعل صغيرة ما موجود، خفض داخلين في العموم. وعندنا اشخاص 100% خارجين من تحت العموم لانهم فعلوا الكبيرة. وعندك ناس تشك فيهم، ليش تشك فيهم؟ لأنهم مو لأنهم شو اسمه، لأنه ما اتفق منهم شيء، اتفق منهم وهو من الصغار بس يأثر على العدالة أو ما يأثر، يوجب الفسق أو لا يوجب. فالكلام في دائرة الفسق، هذا يسمونه التمسك بالعام شبه المفهومية. فإذا تشك أنت في خروجهم من تحت العام ودخولهم تحت الخاص، مو لأنه ماذا، مو كأفراد يعني مفروغ من المفهوم، ولكن تشك في ماذا، في اندراج الأفراد تحت المفهوم. أنت تشك لأنك ما تدري عن المفهوم ساعة وضيقا، هذا يسمونه لا، هي تمسك بالعام في الشبهة المفهومية. ويقولون ماذا، إذا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، فدليل الأفراد اللي ماذا اللي ارتكبوا الصغيرة 100% ارتكبوا الصغيرة، وعندنا أفراد 100% ارتكبوا الكبير، وعندنا أفراد 100% ما ارتكبوا لا صغيرة ولا كبيرة، وعندنا أفراد نشك فيهم أنهم ارتكبوا صغيرة أو كبيرة. فإذا بنتكلم على مستوى الشبهة المفهومية، اللي ما ارتكب لا صغيرة ولا كبيرة يدخل تحت العام، والذي ارتكب والذي لم يرتكب والذي ارتكب الكبيرة دخل تحت الخاص، والذي ارتكب الصغيرة بعد داخل تحت العام. ده ارتكب مو ما ارتكب، بس ليش أبقيته؟ يقول لأنه كان داخل في العام، وشككنا في أن هذا الخاص لما خصص بمفهوم واسع أو بمفهوم ضيق. إذا المفهوم واسع في هذه الحالة بيخرج من تحت العام، إذا المفهوم ضيق بيبقى تحت العام. الفسق ما ندري عنه من حيث السعة والضيق. يقولون يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، واضح هذا الكلام. أما في الشبهة المصداقية المشهور أنه ما يجوز، واضح. طبعا موجود تفاصيل في الشبهة المصداقية يعني مو على إطلاقها، وبعضه حالة ما مر بكم في أصول المظفر وفي غيرها أيضا. فقال هنا لو شك في عقد خارجي كونه من مصادق العقد اللازم أو الجائز، فالأصل هو اللزوم بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. وأما بناء على عدم جوازه كما هو المشهور ففيه صورتان، الأولى أن يكون هناك أصل موضوعي، أصل موضوعي يثبت أنه من مصادق الجائز. لو عندنا أصل وفي هذه الصورة نحكم بالجواز، إذا أصل موضوعي ماذا يثبت أنه من مصادق الجواز، خلص نرجع إليه. كما لو شك في كونه هبة جائزة أو صدقة، هنا وش بيسوي؟ فيحكم بأنه هبة. ليش؟ لتوقف الصدقة على قصد القربة، والأصل ما ندري حصل قصد القربة أو ما حصل، الأصل عدم، واضح. فهني أصل موضوعي إنه عبارة عن الاستصحاب، واضح. الثانية أن لا يكون هناك أصل موضوعي، وفي هذه الصورة نستصحب بقاء الملك الثاني بعد الفسخ ويثبت اللزوم على ما تقدم، واضح. عن هذا مو استصحاب كلي، استصحاب فرد، استصحاب جزئي، واضح. وأما الآثار الخاصة بالعقد اللازم فلا تثبت بهذا الاستصحاب، بل يرجع إلى ما يقتضيه الأصل المناسب. الآثار الخاصة، ها؟ الخاصة بالعقد اللازم، اي وش صار؟ تفتوا لهذه الدقيقة الرقيقة. فيما تقدم قلنا بأن اللزوم والجواز ليس مقومين للملك، واللي بنستصحبه شنو؟ نستصحب نفس الملكية، الملكية وجدت ثم ماذا صار الفاس، نشك في بقاء الملكية وعدم بقائها، استصحبنا بقاء الملكية وقلنا هذا أحد الوجوه لإثبات اللزوم. طبعا الاستصحاب ما يثبت لك لزوم، لازم بقاء الملكية اللزوم، ما يثبت لزوم. الملكية كانت موجودة صار فسخ، نشك في ارتفاع في بقاء الملكية وعدم بقائها، نستصحب بقاء الملكية، لازم بقاء الملكية، أنه لازم، أن العاقل لازم. فإذا كانت هناك آثار مرتبة على شنو؟ على اللازم، على لزوم العاقل، حقوق الاستصحاب ما يثبت لنا اللزوم. فإذا أردت أن تثبت تلك الآثار يكون ماذا؟ استصحاب بقاء الملكية أصلا مثبتا، لأنه لازم بقاء الملك اللزوم، وعلى اللزوم مرتبة آثار. نعم، أنت لو كان ثابت عندك اللزوم وشككت لسبب ولآخر واستصحبت اللزوم، آثار اللزوم تترتب. أنت ما كنت مستصحبا اللزوم، أنت تستصحب بقاء الملكية، ولازم بقاء الملكية ماذا؟ اللزوم، لازم. واضح هذا الكلام؟ هذا يعني اللزوم هنا ليس أثرا شرعيا لبقاء الملكية، وإنما لازم عقلي، وللازم العقلي آثار شرعية. ففي هذه الحالة استصحاب بقاء الملكية لا يثبت تلك الآثار التي هي آثار مرتبة على اللزوم، واللزوم لازم لبقاء الملكية. فقال الشيخ ونعم ما قال. وأما الآثار، ها، قال وفي هذه الصورة نستصحب بقاء الملك الثاني بعد الفسخ ويثبت اللزوم، يعني لازم بقاء الملك ماذا؟ اللزوم. وأما الآثار الخاصة بالعقد اللازم فلا تثبت بهذا الاستصحاب، بل يرجع إلى ما يقتضيه الأصل المناسب. مثاله، ما لو دار العقد بين البيع والهبة الجائزة، أحد المتعاقدين يقول صار بيع، قال واحد لا صارت هبة وجائزة، لذلك أنا لي أن أفسخ ففسخ. فإنه لو شك في اشتغال الذمة بالعوض، شككنا في اشتغال الذمة بالأصل البراءة ما اشتغلت. شوف من أثر لأثر ترى يختلف. فإنه لو شك في اشتغال الذمة بالعوض فالأصل البراءة. زين لو شك في الضمان لفساد العقد وكان مستند الضمان بالعقود الفاسدة هو الإقدام، أو قلنا إن خروج الهبة من ذلك العموم مانع عن الرجوع إليه في المشكوك. إن خروج الهبة من ذلك العموم، عندنا مثلا أوفوا بالعقود، هي عموم له، نعرف أنه ماذا خرجت من تحته، ماذا الهبة. زين، احنا خارجا شاكين اللي حدث إما بيع أو هبة جائزة، فهل يمكن التمسك بالعام في شبه المصداقية؟ ما يجوز. أو قلنا إن خروج الهبة من ذلك العموم مانع من الرجوع إليه في المشكوك لكونه تمسكا بالعام في شبه المصداقية. المهم على هذه التقادير الثلاثة فيما يرجع، عفوا على هذه التقادير ماذا الثلاثة؟ نعم، لا اثنين، لو شك في الضمان لفساد العاقل وكان مستند الضمان بالعقود الفاسدة هو الإقدام، أو قلنا إن خروج الهبة من ذلك العموم مانع من، فشنو يصير؟ بالأصل البراء. لكن لو كان مستند الضمان عموم على اليد فإنه يقتضي الضمان، فشوف من أثر إلى أثر يختلف المعاملة المعاطاة. إلى غد إن شاء الله. سبحانه صلى الله على محمد وآله الطاهرين.